وفي هذه الحال النون لا شك أنها تأتي في اللغة العربية للعظمة، لكن في هذه الحال لا يجوز أن تأتي بها للعظمة، والاصطلاح عندهم أنها تقال لمن سمع مع غيره.
هنا. وأولها صياغ المراتب أصرحها أي أصرحها.
طيب إذا سمع الحديث مع غيره، هل الأفضل أن يقول سمعت أو يقول سمعها؟ الأفضل أن يقول سمعنا. الأفضل سمعنا بالنون بناء. لماذا؟ ليشعر السامع أنه قد يكون له متابع في الرواية عن الشيخ. وإذا قال سمعت لا يشعر السامع بأن للراوي متابعا. فإذا قال سمعنا وكانت لا تجمع إلا لمن روى عن شيخه ومعه غيره، فإن هذا يشعر بماذا؟ بأن هناك متابعا. يمكن أن يروي أحد هذا الحديث أو لا يروي، المهم أنه يشعر بأنه قد يوجد له متابع، ولا شك أن هذا يعطي الحديث قوة. نعم.
وأولها أي صياغ المراتب أصرحها أي أصرح صياغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإجازة.
طيب أولها أصرحها، وش أولها؟ سمعت. لا سمعت هو حدثني، مع أن حدثني قد تطلق في الإجازة فيقول حدثني، يعني أنه أجاز له، والإجازة ستأتينا إن شاء الله تعالى. لكن إذا كانت الرواية بالإجازة فيجب على من قال حدثني أن يقول إجازة، حتى لا يظن أنه حدثه سماعا. نعم.
وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحقق.
ما في إشكال، أقول هذا لا إشكال فيه. قوله يعني أن الشيخ إذا قرأ فالتلميذ يقول إيش؟ سمعت، أو يقول حدثني. أرفع أنواع هذه الصيغة أو هذه المرتبة ما يكون في الإملاء، يعني إذا كان الشيخ يملي عليهم، لأن هناك فرقا بين الإملاء وبين مجرد القول، بينهما فرق. الإنسان اللي يملي يتحفظ أكثر ويتثبت، تلقى يملي الكلمة ويبدي نظر اللي بعدها، أو إذا كان عن حفظ يتأمل اللي بعدها، لكن يقول يتكلم هكذا كلاما مرسلا قد يكون فيه خطأ، كلمة تزيد، كلمة تنقص، كلمة تحرف. نعم، بخلاف ما يقع في الإملاء. إذن أعلى المراتب الأولى سمعت وحدثني، وأرفع هذه المراتب ما يكون إملاء. هنا
من الشيخ.
والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو الخامس، وهو
كالخامس. عندكم بقى الخامس؟ لا كالخامس.
فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأ لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أبسط بصورة الحال.
صحيح. أخبرني وقرأت عليه، هذه لمن؟ أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ، هو قرأ، التلميذ هو اللي قرأ، حتى يقول أخبرني وإن كان هو قارئ. هذا اصطلاح عند المشارقة، أنهم يقولون أن هناك فرق بين التحديث وبين الإخبار. أما المغاربة فيرون أن حدثني وأخبرني بمعنى واحد. على هذا إذا كان الرواة من أهل العراق، إذا كان الرواة من أهل العراق وقال القائل منهم أخبرني فلان، وش معنى؟ يعني قرأت عليه كذا. طيب، لكن إذا كان من الأولين فأخبرني يعني حدثني. طيب، فإن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو لمن قرأ عليه وهو يسمع. شوف اختلاف الضمير، اختلفت به المرتبة. إذا سمعت الراوي يقول أخبرني وهو من الشرقيين فمعناه قرأت عليه. إذا سمعت يقول أخبرنا فمعناه قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. فهمتم؟ فإذا قال قائل مش المعاني هذه اللي جاءتنا، أخبرنا يعني قرئ عليه وأنا أسمع، أخبرنا يعني حدثنا، صح ولا لا؟ نقول نعم، هذا هو لغة، لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه. أرأيت أن النحويين يقولون قام زيد، زيد فاعل، وزيد قائم، ما يقولون زيد فاعل، ها؟ مع أن المعنى واحد، زيد هو الفاعل في المثالين. هذا أيضا أهل الاصطلاح ليس لنا أن نعارضهم، لا نعارضهم في اصطلاحهم. كذلك الفرضيون لا نعارضهم فيما يصطلحون عليه من تسمية ثلث الباقي بدلا عن الربع أو السدس. ففي زوج وأبوين يقول الأم ثلث الباقي، ما يقول لها سدس. نعم، في زوجة وأبوين يقول لها ثلث الباقي ولا يقول الربع. إذن ينبغي لنا أن نعرف اصطلاح كل الاصطلاح حتى لا نقع في الوهم أو التوهيم والتخطئة. هنا
تنبيه القراءة على الشيخ.
طيب، يقول وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لماذا؟ لأنه أصرح وأفصح بحقيقة الحال، ولا فيه، ما فيه جدال. إذا قال قرأت على شيخي قال حدثنا فلان 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 إلى آخر، أحسن من قولي أخبرني فلان، لأني عندما أقول أخبرني يجي مثلا عبد الرحمن بن داود وفهد بن فهيد وتنازعوه، فيقول عبد الرحمن بن داود إنه أخبرني، إنه أخبرني حدثني كذا، ويجي فهد يقول لا أخبرني أي قرأت عليه. لماذا؟ لأن فهد من الشرقية وعبد الرحمن من الغربية. نعم، والمغاربة لا يفرقون بين أخبرني وحدثني، والمشارقة يفرقون، فيحصل لبس. لكن إذا قال قرأت عليه يمكن يتجادلان؟ لا يمكن، لأن المسألة صريحة واضحة وتصور الحال كما هي. نعم،
تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليه في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم.
طيب، الآن القراءة على الشيخ هل هي كالسماع من الشيخ؟ نعم، في خلاف على النحو التالي. منهم من أنكرها وقال لا يمكن أن تكون المساواة للسماع بوجه من الوجوه، بل أنكر الرواية بها. ومنهم من رجحها على السماع، رجحها على السماع، وقال قراءة الإنسان على شيخه نعم أضبط وأثبت من قراءة الشيخ عليه. ليش؟ قال لأنه ربما يقرأ عليه الشيخ وهو ينظر إلى زميله، أو يدخل وقت المسجد نعم وتكون رجلاه قوية الوقت على الأرض فيلتفت إليه، والشيخ ما زال يحدث يمشي. لكن إذا كان هو اللي يقرأ ها ما يقدر يلتفت لغير القراءة، لكن يرد عليه أن الشيخ يمكن يجيه النوم نعم وينام. فإذن ليست إحداهما بأولى من الأخرى. الواقع أن الغفلة تكون من الشيخ وتكون من التلميذ، ولهذا ممكن نقول إنهما سواء كما اختاره البخاري. وأما من فضلها على السماع من الشيخ فهذه مغالاة، مغالاة، الصحيح أنها مغالاة. فالحق بين طرفين متناقضين، الحق أنهما سواء، لأن الاحتمال الوارد من غفلة التلميذ كالاحتمال الوارد من غفلة الشيخ، ولا فرق. نعم.
والإنباء من حيث اللغة، واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة عنه، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعن علة
إذا شف الإنباء يعني قوله أنبأني، هل هي بمعنى أخبرني أم لا؟ نقول أما من حيث اللغة وكلام المتقدمين كالتابعين مثلا، يقول واحد منهم أنبأني ويقول أحيانا أخبرني، فمعناهما سواء. لكن لما كثرت الرواية بالإجازة، كثرت الرواية بالإجازة، وسبب كثرة الرواية بالإجازة كثرة التلاميذ، لأن الشيخ لا يمكن أن يتفرغ لكل التلاميذ يحدثهم واحدا واحدا، وقد لا يتفق حضورهم سواء عند الشيخ. فصاروا لما كثر الرواة صاروا يستعملون إيش؟ الإجازة، يعني أن الشيخ يكتب كتابا يذكر فيه جميع مروياته ويصححه، ثم يعطيه التلاميذ ويقول أجزت لك رواية هذه اللي في الكتاب. التلميذ ينسخه على فرقته، يمكن ينسخ 200 صفحة كم من يوم؟ بيومين، خلوا بيومين. لكن لو بيقدر يقرأ على الشيخ أو الشيخ يقرأ عليه تستوعب أياما، فأخذ وينسخه ثم يعرضه على الشيخ نعم ويصححه، وأحيانا يحدث من أصل شيخه. المهم أنه لما كثرت الإجازة أو الرواية بالإجازة قالوا لا بد أن نجعل لنا صيغة خاصة بها. فإذا قال أنبأني يعني رويته عنه إجازة، بدل ما يقول أنبأني إجازة مثلا أو أخبرني إجازة أو حدثني إجازة، يقول أنبأني فقط. طيب إذن ليش ما يقول حدثني إجازة وأخبرني إجازة؟ أخصر بكثير. إذا كان في الصفحة 10 حديث، كل واحد يقول حدثني وهي إجازة، بدل ما يقول حدثني إجازة في كل حديث ها يقول أنبأني. أخصر ولا لا؟ هم فيما سبق يقدرون للوقت قدره، يقول بدل ما أكتب إجازة 10 مرات في هذه الصفحة ها لا أكتبها ولا مرة واحدة، إذن يتوفر لي وقت، صح ولا لا؟ طيب يتوفر له ورق، يتوفر له ورق، نعم يتوفر له حبر ها، يتوفر له تعب، إيه نعم. لهذا كانوا في الواقع هم القوم. أما نحن ما شاء الله نكتب سطر واحد في الورقة ونرمي بالباقي، نرميها. نعم، الحبر الحمد لله يعني جعل الله الاقتصاد من صنع غيرنا، صاروا يجيبون لنا أقلام نواشف، نعم، ما تعطينا اللي احنا نبي، ولا كان ندعم هالقلم كله بساعة ونخليه يروح. كذلك أيضا في الحبر، إنما على كل حال يعني إذا قسنا حالنا بحال الأولين وجدنا الفرق العظيم بين حالنا وحالهم، وحرصهم على الوقت وعلى المال وعلى التعب. نعم، طيب، على كل حال نحن نقول الإنباء والإخبار بمعنى واحد في عرف من المتقدمين، لكن في المتأخرين لما كثر الرواه بالإجازة صاروا يعبرون بأنبأني، نعم، لمعنى غير المفهوم بكلمة أخبرني. وأنا أرجو أنكم تضبطون ذولي، لا أظن هذه سواليف، اضبطوا هذه الاصطلاحات، لأن سيمر بكم مثل كتب البيهقي، كتب الحاكم، كتب كثيرة من كتب الحديث، عندما تعرفون هذا الاصطلاح تعرفون الفرق. أحيانا يجيك الحديثين في السند هذا يقول أنبأني، وفي السند يقول هذا أخبرني، تقول شلون هذا، مش الفرق. إذا كنت تعرف الاصطلاح عرفت الفرق واستفدت من هذا. والرواية بالإجازة وإن كانت صحيحة على القول الصحيح، لكنها ضعيفة من مثل الرواية بالتلقي والسماع. نعم، حد المتقدمين فيما أظن أنه من الأئمة مثل الإمام البخاري والإمام أحمد ومن في طبقتهم، هذا المتقدمين. لا، متأخرين ذول، الظاهر المتأخرين. نعم، ترون متأخرين. نعم، نا يعني أخبرنا، وثنا يعني حدثنا، نعم، وأنا أخبر أنبأنا. إيه نعم، له مصلحة. الظاهر بعد إني كما أنا متوهم أنهم يختلفون، مثل ما اختلفوا في متفق عليه مثلا عند صاحب المنتقى، متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وعند صاحب البلوغ وكثير من المتأخرين إلا أن بعضهم ينبه عليه في المقدمة. كيف؟ نعم، كيف؟ لمن يفضل قراءة التلميذ على قراءة شيخه؟ ها؟ أليس من حجته أنه ربما إذا سمع الطالب من شيخه ربما يكتب شيء، يعني يسقط القلم أو يخطئ يترك شيء قاله الشيخ؟ هذه تقع في الإملة، صحيح، وهذه في الإملة. هذا أيضا ربما أن الشيخ ينعس، وهذا كثير من مسألة نعاس الشيوخ كثير، خصوصا إذا صار إن القاري صوته زين ومسترسل، وهذا كان يهدي يقول له نم نم نم. نعم، 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 إيه، ولو كان لا بد من فصل، يعني لا هو هي سلسلة فلا بد من فصل. نعم، هنا هنا هو من شيوخه، أيضا من شيوخه البخاري روى عن الإمام أحمد. لكن أبو داود متأخر عن البخاري، متأخر عن البخاري. نعم، ما يلزم من تساوي التلميذين في شيخ أن يكون في طبقة واحدة، قد يكون متأخر عنه. أنا على كل حال أنا ما أقول إن هذا شيء متأكد، لكن هذا هو الظاهر لي، لأنه من المتقدمين على أمة العلماء الكبار الإمام أحمد ومن فوقه، والمتأخرين من بعدهما. لا، يحتاج إلى راجع كان هذا عليه حاشية. نعم. صلى الله وسلم على رسول
الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو لإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو متقطعة، فشرط حملها على السماع
إيش؟ أو منقطعة. نعم.
أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر على السماء ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا للمديني والبخاري وغيرهما من المفرد. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا.
وشو عندك ليحصل إيش؟ ليحصل الأمن
في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار.
إيه عندنا معان عنه حتى كل ها؟ يقول حتى ما كلهم واضحة. نشوف الآن هذه المسألة. يقول عن هل تحمل على السماع أو لا؟ إن كانت من غير المعاصر فإنها ليست للسماع قطعا، فلو قال تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست محمولة على السماع. لو تكلمون خارج المسجد جزاكم الله خير. إذا كانت من تابعي علمنا أنه لا يمكن أن نحملها على السماع، وإن كان التابعي يثقة، لأن التابع لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فله كذا؟ قلنا ها؟ لا يحمل على السماع قطعا. أما إذا كان معاصرا، يعني أنهما في عصر واحد، فإنها تحمل على السماع إلا من مدلس فإنها لا تحمل عليه. المدلس هو الذي يكون بينه وبين من أسند إليه الحديث رجل لكنه يخفيه، يسقط هذا الرجل ليفهم من بلغه الخبر أنه خبر متصل، أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه وحذفه ممن لا ترغب الرواية عنه وهو عنده ثقة، أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه بينه وبين شيخه الملازم له عداوة فلم يحب أن يعلم شيخه بأنه سمع من ذاك. المهم أن أغراض التدليس كثيرة. فالمدلس إذا روى بصيغة العنعنة فإنها لا تحمل على السماء، إلا أن العلماء استثنوا صحيحي البخاري ومسلم. صحيح البخاري ومسلم قالوا إنه محمول على السماء، ولا سيما البخاري رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام الذي بعد. فصارت العنعنة تنقسم إلى ثلاث أقسام: عنعنة من ليس بمعاصر فلا تحمل على السماء، عنعنة معاصر غير معروف بالتدليس فتحمل على السماء، عنعنة معاصر معروف بالتدليس فلا تحمل على السماء إلا في البخاري ومسلم. نعم. طيب، يوجد عنعنة في الصحابة رضي الله عنهم، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وش تحمل؟ تحمل على السماء، تحمل على السماء، لأن الصحابة غير معروفين بالتدليس. ولكن لو قال قائل يرد عليكم أحاديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فإنها كثيرة جدا، ومع ذلك يقال إنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا نحو 20 حديثا، فماذا نقول؟ نقول هنا لا تدليس، لا تدليس، لأن الشيء إذا علم لم يكن فيه تدليس، التدليس إنما يكون في شيء خفي. فمثلا لو روى ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي بدء الوحي، علمنا أنه ليس بمتصل، ولا لا؟ لماذا؟ وهل يكون في هذا تدريس؟ ما في تدريس قطعا، ليس فيه تدريس، لأن الأمر واضح. التدريس يكون في الشيء الخفي الذي يحتمل أنه سمع وأنه لم يسمع، ولهذا سميناه تدريسا. كما نقول إن تصرية اللبن في ضرع البهيمة تدريس، لأنه يوهم. أما الشيء الواضح، العيب الواضح، ما سمى تدريس. فالانقطاع الواضح لا نسميه تدريسا قطعا. لو روى مثلا تابع التابعين اللي ما أدرك أحد من الصحابة عن الصحابة، نقول هذا تدريس؟ لا، ليس بتدريس، يعني منقطع معلوم. على كل حال، الآن تبين أن العنعنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: من غير معاصر، من معاصر اللقي، لا، من معاصر غير معروف بالتدليس، من معاصر معروف بالتدليس. فمن غير المعاصر لا تحمل على السماء للعلم بذلك، من معاصر غير معروف بالتدليس تحمل على السماء، من معاصر معروف بالتدليس لا تحمل إلا في البخاري ومسلم. واضح؟ طيب، انتبهوا لهذا. قال المؤلف: وقيل يشترط ثبوت لقائهما وهو المختار، ولو مرة وهو المختار. يعني قال بعض العلماء إنه إذا روى عن معاصر بلفظ عن، وإن كان غير معروف بالتدليس فإنه لا يحمل على الاتصال إلا إذا ثبت اللقاء ولو مرة. إذا ثبت اللقاء ولو مرة حملناه على السماء. انتبه، فصار هذا يشترط زيادة، أن يكون المعاصر غير مدلس، وأن يثبت لقيه من روى عنه، أو لقاؤه من روى عنه. فإن لم يثبت لم تحمل على السماء. وهذا اختيار البخاري رحمه الله كما قال المؤلف، والأول اختيار مسلم. مسلم يقول: متى ثبتت المعاصرة فروى شخص عن آخر معاصر له ولم يعرف الراوي بالتدليس وجب حمله على السماع، وجب حمله على السماع لأنه سمعه منه، وإن لم يثبت أنه لقيه. وشدد الإنكار على من قال بخلاف ذلك في مقدمة الصحيح، مع أن الذي قال بذلك شيخه البخاري، ولكنهم رحمهم الله ما لا تأخذهم في الله إلا متلام، إنما الأقرب أن ما اختاره البخاري أصح لا شك، من جهة الصحة لا شك أنه أصح. لكن إذا كان من معاصر ثقة عادل غير معروف بالتدليس، فلماذا لا نحمله على السماء؟ لماذا نحمله؟ لا، نقول لدينا مسألتان. المسألة الأولى أن الأصل عدم اللقي وعدم السمع، وعن ليست صريحة في السمع، وعلى هذا فيكون الأصل عدم السمع، فلا نقول أنه متصل ولا نقول أنه سمع منه. والآخرون يقولون الأصل في من روى عن فلان أنه تلقاه عنه مباشرة، هذا الأصل. وهذا الرجل لم يعرف بالتدليس، فسياقه للحديث بلفظ عن على أنه يريد بذلك إثبات الحديث يدل على أنه سمع ولقيه. والحقيقة أن كلا التعليلين قوي جدا، لكن من حيث الصحة لا شك أن اشتراط اللقي أثبت وأقوى، لأنه ما دام الاحتمال قائما بأنه لم يسمع منه فإن الحديث لا بد أن يكون فيه شيء من الضعف. طيب، يقول وهو المختار على ما اختاره إيش؟ تبع لعلم المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. نعم، هذا مبتدا درس. نمشي.
وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم
سواء أذن. سواء أذن يعني ما هي بيتابع اللي قبله، سواء متعلقة باللي بعده.
سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط.
نعم، فيه مشافهة، حدثني مشافهة وحدثني كتابة. عند المتقدمين يقول مشافهة يعني أخذته من فمه، كتابة يعني كتب لي بالحديث فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر، هذا معنى المشافهة والمكاتبة عند المتقدمين. وهذا هو مقتضاها في اللغة العربية، هذا مقتضاها في اللغة العربية. لكن المتأخرون قالوا إن المراد بالرواية بالمكاتبة يعني أجازني كتابة، أجازني كتابة وما حدثني بالحديث، لكن أجازني رواية هذا الأصل اللي هو الكتاب بالكتابة، مشافهة يعني أجاز لي بالمشافهة، أجاز لي بالمشافهة. كلام عربي فصيح. ها؟ طيب، المتقدمون إذا قال حدثني مشافهة مش المعنى؟ يعني ألقى إلي الحديث من فمه وسمعته بأذني، واضح؟ بدون واسطة. إذا قال كتب إلي بحديث عبد عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، يعني أرسل الحديث مكتوبا، أرسل لي الحديث مكتوبا بسنده لأرويه عنه. فإذا قالوا حدثني كتابة يعني كتب إلي بالحديث بسنده، تمام ولا لا؟ طيب، وهذا هو المطابق للمعنى اللغوي، هذا هو مطابق المعنى اللغوي. لكن المتأخرون اصطلحوا لهاتين الكلمتين معنى آخر، قالوا إذا قال حدثني مشافهة يعني أجازني مشافهة. وتعرفون الإجازة ولا لا؟ الإجازة يكون الشيخ عنده حديث، عنده كتاب حديث رواه بالسند كصحيح البخاري مثلا، فيقول بدل من أن يقرأ عليه الكتاب كله وأتعب بالاستماع ويروح عليه وقت طويل، يا تلميذي شوف هذا الكتاب أجزتك أن ترويه عني. وش يقول التلميذ على اصطلاح المتأخرين؟ يقول حدثني مشافهة، حدثني مشافهة أو أجازني مشافهة، عرفت؟ طيب الصورة الثانية الكتابة من فلان إلى تلميذ فلان وبعد فقد أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري الطبعة الفلانية مثلا أو بقلم فلان، وش نسمى هذه؟ حدثني كتابة أو مكاتبة أو كاتبني أو أجازني كتابة أو ما أشبه ذلك. المهم أن المتأخرين صار لهم معنى خاص في كلمة المكاتبة والمشافهة، وحينئذ يجب على الطالب أن يعرف الفرق بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين. طيب أيهما أقوى، الكتابة في اصطلاح المتقدمين أو المتأخرين؟ المتقدمين، لأنها رواية الحديث مكتوبا، أما هذه إجازة، وتعرفون أن الإجازة فيها شيء من الضعف لكن لجأ الناس إليها من أجل الكثرة، كثرة الطالبين وضيق الوقت، صاروا يجعلون هذه الإجازة. وإنما كانت أضعف لأنه يجوز أن يكون هذا الأصل دخل في الشيء ليس مما حدث به الشيخ أو حذف منه شيء، بخلاف الذي يروي لك الحديث مشافهة ويقرأ عليك أو تقرأ عليه، فهذا بلا شك أقوى. نعم. أي مع الأولين عادل، لذلك لكثرة الحديث بها صار يعني في العصور المتأخرة بعد التابعين صار الرواية بالإجازة كثيرة جدا.
طيب المشافة والمكاتبة على عرف المتقدمين عند المتأخرين وش يقولون؟
على عرفهم، كل ذي عرف فيحمل كلامهم على عرفهم.
نعم.
وهو مدلس اي عيب. لا ما هو كذا، اذا قال عن فلان، انا الان اقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، انا كاذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.
ها
هو لا شك انه اذا كان قد سمع منه ثم جاء به بالعنعنه انه خطا، يعني لو رواه بالسماع او الحديث ثم جاء به بالعنعنه فهو خطا، لان هذا يقتضي ضعف الحديث وعدم الثقه به. إيه؟
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها بالإمام.
واشترطوا
في صحة الرواية
المناولة
واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة بما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فروه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بتمليك وإما
إما بالتمليك، عندكم بتمليك؟
وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا بأن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلف
طيب بس الآن المناولة قسمان بمصر. المناولة قسمان، تارة يناول الشيخ الكتاب للتلميذ ويقول هذه روايتي عن فلان فروه عني الكتاب، ويكون هذا الأصل معلوما عند الشيخ، إما أنه هو الذي كتبه أو كتب وقرئ عليه وصححه، المهم أن يكون الكتاب مؤكدا، أن يكون الكتاب مؤكدا ومثبتا لدى الشيخ. ثم إذا ناوله لا بد من التمليك، إما من التمكين، من تمكين الطالب من روايته، إما بأن نملكه إياه، وهذا قد يكون نادرا لا سيما في الزمن السابق لما كانت الكتب شحيحة، وإما أن نعيره إياه بحيث ينقل الطالب هذا الكتاب، أو إن كان آية في الحفظ حافظه وأعطاه إياه. وأما إذا ناوله إياه وأخذها على طول في وقت لا تمكن من حفظه ولا من كتابته، فإن هذا ليس أرفع أنواع الإجازة، وإنما هو كما لو قال قد أذنت لك أن تروي ما رويته من صحيح البخاري. إذن عندنا المناولة إذا اقترنت بإيش؟ بالإذن مع التمكين، تمكين الطالب من الكتاب بتمليك أو عارة، فهذه أرفع أنواع الإجازة. ثانيا أن يناوله بلا إذن، وستأتي بكلام المؤلف. ثالثا أن يناوله مع الإذن وعدم التمكين، هذه لا فائدة منها في الواقع، إلا أن الطالب ينظر إلى الكتاب وربما يعلق في, 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 في ذهنه شيء منه، لكنه لا يذكر. إينا.
طيب. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند.
طيب أفاد المؤلف أيضا أن الشيخ قد يحضر أصله هو بنفسه، أو يحضره الطالب، يكون عند الطالب منسوخا من قبل ثم يجيبه لما الشيخ ويقول هذه روايتك، فيقول نعم أنا قد رويت هذا والآن أجزتك في الرواية عني.
وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور.
خلت
لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن، وقد اشترطوا الإذن في الوجه.
طيب إذن إذا خلت من الإذن أعطاه كتابه فقط لينظر فيه، فإن دلت على القرينة على أنه يريد من ذلك أن يرويه عنه، فالقرينة تقوم مقام النطق كأنما قال خذ هذا كتابي اروي عني، وإن لم تدل قرينة فإنه لا يروي عنه، احتمال أنه أعطاه إياه من أجل إيش؟ مطالعة، أو من أجل الحفظ، أو خوفا من إنسان يأتي إلى الشيخ ويلجئه إلى أن يأخذ أصوله، يعني كتبه التي يرويها. المهم أن مجرد تسليمه الكتاب إلى التلميذ إذا لم يكن له إذن فإنه لا تجوز الرواية بها. ثم إن الشيخ أيضا ربما يناوله الكتاب على نية أنه سيرجع إليه ويصححه ثم لا يتمكن من ذلك، وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فإنها لا تجوز الرواية بها. لكن فيه يقول ذهب جماعة إلى صحة الرواية بالمكاتبة لكن يقول كأنهم اعتمدوا اكتفوا في ذلك بالقرينة. ونحن نقول إذا وجدت القرينة لا شك في جواز إيش الرواية بها. فصارت المناولة الآن ثلاثة أقسام: يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب بالتمليك والإعارة، هذه لا شك في جوازها وهي أرفع أنواع الإجازة. ثالثا يأذن له بالرواية لكن لا يمكنه من الكتاب، فهذه ضعيفة جدا، والمناولة هنا وعدمها على حد سواء. الثالثة أن يناوله الكتاب ولكن لا يأذن له، فهذه فيها خلاف بين العلماء هل تجوز الرواية بها؟